بقيت نقاط مربوطة ببحث الاضطرار نريدها ضمن عدة تنبيهات. التنبيه الأول أن الاضطرار الرافع للتكليف أو الرافع للمنجدية ولوجوب الموافقة القطعية قد يكون بمدرك العجز العقلي وقد يكون عجزا عقليا وقد يكون عجزا شرعيا، بمعنى أن هناك تكليف آخر أهم من ذلك التكليف المعلوم بالإجمال يقتضي صرف القدرة إليه، كما إذا توقف إن جاء مؤمن مثلا، إن جاء نفس محترمة على أن يشرب هذا الماء النجس أو الماء محتمل النجاسة، في مثل هذين الموردين لا كلام زائد عما تقدم، لأن العجز إذا كان عقليا أو كان العجز بمعنى عدم القدرة الشرعية ولزوم تقديم الأهم، هنا يأتي الكلمات السابقة من أن هذا العجز يرفع وجوب الموافقة القطعية، لكن تبقى حرمة المخالفة القطعية على حالها. وقد يفرض أن الرافع للتكليف دليل شرعي ليس بابه باب حكم العقل بالعذر كما في العجز التكويني، أو حكم العقل بتقديم الأهم كما في العجز الشرعي، وإنما بابه باب التقييد الثابت بالدليل الشرعي من قبيل موارد العسر والحرج أو موارد الضرر، الذي لولا خطاب لا ضرر ولا ضرار أو لولا خطاب ما جعل عليكم في الدين من حرج كان التكليف فعليا وكانت المنجدية ثابتة عقلا. الأحكام التي ترتفع بقاعدة لا ضرر أو ترتفع بقاعدة لا حرج يكون ارتفاعها شرعيا صرفا لولا الخطاب الشرعي الرافع والمقيد لها لتلك الخطابات الأولية، لما كان يحكم العقل بارتفاعها بل يحكم بلزوم امتثالها لا محالة. فالوضوء الحرجي أو الوضوء الضرري لولا دليل لا ضرر ولا حرج كان العقل يحكم بوجوب الإتيان به لا محالة، وإنما الدليل الشرعي قيد إطلاقات الأمر بالوضوء ورفع الوضوء في وجوب الوضوء في مورد الحرج أو في مورد الضرر. إذن فهنا نحن بحسب الحقيقة نواجه مقيدا شرعيا لذلك الحوق. في مثل هذه الموارد الذي يكون الاضطرار بمعنى الضرر أو الاضطرار بمعنى الحرج، بحيث نحتاج فيه إلى مقيد ولا يكفي فيه حكم العقل، حينئذ هنا يوجد بحث في أن مثل هذه الضرورة الناشئة بملاك نفي الضرر وبملاك نفي الحرج لو حصل إلى أحد الطرفين بعينه كان الحرج في ارتكاب أحد الطرفين معينة، فارتفع التكليف فيه على تقدير وجوده، هذا يكون حاله حال الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، من حيث أنه يكون إذا كان العلم الإجمالي متأخرا عن الحرج أو الضرر أو مقارنا لا متقدما، يكون من الشك في التكليف الموجب لجريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر. وأما إذا كان هذا الحرج أو الضرر غير متوجه إلى أحد الطرفين بعينه، بل الضرر والحرج من الاحتياط بحيث يكفي في دفع الضرر أو في دفع الحرج والعوز أن يختار أحدهما لا بعينين. حينئذ هنا توجد شبهات في أنه كيف يمكن التمسك بهذا الدليل المقيد للأحكام الأولية وهو لا حرج أو لا ضرر، كيف يمكن التمسك به لإثبات مثلا لنفي وجوب الاحتياط هنا بمقدار وجوب الموافقة القطعية، وإثبات وجوب الاحتياط بمقدار المخالفة القطعية. وهنا يوجد نحوان من الإشكال، إشكال قرأتموه في دليل الانسداد وبحث يختص بالمقام. الإشكال والبحث الذي قرأتموه في دليل الانسداد، لأنه في دليل الانسداد يتحقق نفس هذه الصغرى وهذا البحث، إذ بعد فرض انسداد باب العلم وباب العلمي والروايات، لأن لا تكون الحجة ثابتة والحجية ثابتة للروايات، نواجه الشبهات، مجموعة شبهات كثيرة. هذه الشبهات الاحتياط التام فيها حرجي، فيه عسر وحرج، مرفوع بأدلة نفي العسر والحرج. إذا هناك يقال بأدلة نفي العسر والحرج ننفي وجوب الاحتياط، لكن وجوب العسر والحرج في الاحتياط الذي يندفع بترك بعض الشبهات، أما أي بعض، بعضها لا معين، لا بلا تعيينين، فيكون من الحرج الذي يرتفع بارتكاب بعض الأطراف لا بعينه. فهناك بحث هنا يشار إليه وجوابه إذا مذكور هناك، نحن فقط نشير إليه، وهو أنه كيف نجري قاعدة لا حرج أو لا ضرر. فإن قاعدة لا حرج ولا ضرر إنما تقيد الأحكام الشرعية، ووجوب الاحتياط ليس حكما شرعيا بل هو حكم عقلي عبارة عن المنجزية العقلية. فكيف نطبق قاعدة لا حرج أو لا ضرر لنفي وجوب الاحتياط؟ لم يلزم الحرج والضرر من الحكم الشرعي، الحرج هنا من وجوب الاحتياط وهو عقلي، وما هو شرعي وهو الحكم الواقعي في نفسه ليس فيه حرج، ولهذا لو علم به المكلف كان يمتثله بلا حرج، لو لم يكن انسداد لباب العلم والعلم لعمل به بلا حرج. كذلك هنا لو كان المكلف صعبا عليه أن لا يشرب شيئا منهما، لو كان فيكون حينئذ، أو مثلا إذا كلف، إذا علم إجمالا بوجوب القصر والتمام عليه، إما القصر أو التمام، فحق يحكم بوجوب الاحتياط. إذا كان حرجيا عليه مريضا لا يتمكن أن يصلي هم تماما هم قصرا، يستطيع أن يصلي أحدهما لا كليهما، لا حرجي عليه. هنا الحكم الواقعي لو كان مشخصا لم يكن فيه حرج، لأنه إما التمام أو القصر مثلا، إما الوضوء أو الغسل وهو قادر عليه، لكن نشأ الحرج من حكم العقد وجوب الاحتياط. ودليل لا حرج ولا ضرر يقيد الحكم الشرعي، وهذا ليس حكم شرعي، حكم عقلي. إشكال آخر أيضا ذكر هنا، أنه لو فرض أن هذا القاعدة لا حرج استطعنا أن نجريها بلحاظ الحكم الواقعي، بلحاظ وجوب الاحتياط، هنا وجوب الاحتياط ينشأ بحسب الحقيقة من عدم الترخيص الشرعي. وجوب الاحتياط يحكم به العاقل نتيجة عدم الترخيص، لو رخص الشارع في أحد الطرفين يرتفع وجوب الاحتياط. إذن فليس هو أمرا ناشئا من الحكم بل من عدم الحكم، عدم الترخيص الشرعي موجب لوجوب الاحتياط عقلا، وبالتالي وقوع الإنسان في العسر والحرج. وقاعدة لا حرج لا ضرر يرفع الحكم، لا أنه يشرع الحكم، لا أنه يرفع عدم الحكم ويجعله حكما وهو الترخيص الشرعي. ليست هذه القواعد مثلا مشرعة. هذان إشكالان هناك أجيب عنهما، وحاصل الجواب عن الإشكالين ببيان نكتتين، وهي أن وجوب الاحتياط أيضا شرعي، بمعنى أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال المولى في موارد الشك والالتباس والجهل المقرون بالعلم الإجمالي، إما يهتم به ويريد حفظه أو لا يهتم بذلك الحكم. هذا الاهتمام وعدم الاهتمام هو روح الحكم الظاهري المبين في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هناك قلنا أن حقيقة الحكم الظاهري الشرعي عبارة عن اهتمام المولى بملاكاته الواقعية في حالات التزاحم الحفظي، أقول في حالات الشك والالتباس والجهل، فقد يهتم بالحكم الواقعي الإلزامي فيجعل إيجاب الاحتياط، وقد يهتم بالملاك الترخيصي فيجعل البراءة والطهارة والترخيص بأصول المؤمنة. إذن ففي موارد العلم الإجمالي أيضا المولى بحسب الحقيقة يجعل إيجاب الاحتياط ثبوتا، إما يهتم بالملاك الإلزامي فيجعل إيجاب الاحتياط، وإما يهتم بالملاك الترخيصي ويرجح الملاك الترخيصي فلا يجعل إيجاب الاحتياط، يجعل الترخيص. وهذا الاهتمام المولوي في مرحلة الجهل بالأحكام واشتباه الأحكام حكم شرعي بحسب الحقيقة، لكن حكم شرعي ظاهري، دليل لا حرج ودليل لا ضرر، يأتي ويرفع وجود هذا الحكم. يقول لو أن المولى أراد هنا الاهتمام بالإلزام الواقعي المعلوم بالإجمال لزم منه الحرج، لزم منه الضرر، وقاعدة لا ضرر ولا حرج هذه القاعدة تقول لم يجعل في الإسلام شيء ضرري سواء الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري. إذن فهنا بحسب الحقيقة يوجد حكم شرعي ترفعه قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج، وهو الحكم الشرعي الظاهري الذي هو من أجل الحفظ على ذات الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. صحيح الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال لا ضرر فيه ولا حرج فيه بلحاظ متعلقه، ولهذا لو علم به لم يكن هناك حرج ولا ضرر، لكن ما يتولد من ذلك الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال من حكم شرعي ظاهري وهو إيجاب الاحتياط أو الاهتمام الشرعي بالملاك الإلزامي المقتضي لإيجاب الاحتياط، هذا حكم ثاني شرعي، وهذا موضوعه الاحتياط، والاحتياط حرجية، فيكون هذا الحكم ضرريا هنا وحرجيا فيرتفع بقاعدة لا ضرر أو قاعدة لا حرج. فإذا ارتفع بحيث أثبتنا بالقاعدة بدليل القاعدة أن المولى هنا لا يريد إيجاب الاحتياط، لا يهتم بالملاك الإلزامي الواقعي، حينئذ العقل لا يحكم بالمنجزية، فإن حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي قلنا فيما سبق معلق على أن لا يرد من الشارع دليل على عدم اهتمامه بالملاك الإلزامي. وإن شئتم قلتم حكم العقل بالمنجزية فيما إذا علم بالاهتمام الشرعي أو على الأقل احتمل الاهتمام الشرعي، فأنا يحتمل أن الشارع يهتم بملاكه الإلزامي، أما حيثما علم بأن الشارع لا يهتم بملاكه الإلزامي على مستوى إيجاب الاحتياط يرتفع حينئذ حكم العقل بالمنجزية موضوعا، لأن هذا الحكم العقلي حكم تعليقي معلق على عدم الإحراز أن الشارع لا يهتم بملاكه الإلزامي في هذا المورد، إذا أحرز ذلك لا يحكم بالمنجزية لا محالة، فترتفع بقاعدة لا ضرر وقاعدة لا ضرر لا حرج، يرتفع شدة الاهتمام أقول إيجاب الاحتياط الشرعي المحتمل، وبرفعه العقل حينئذ يرفع موضوع يرى موضوع حكمه مرتفعا، لأنه موضوع حكم العقل بالمنجزية على الأقل أن يحتمل الاهتمام الشرعي، أما لو قطع بأن الشارع لا يهتم لا يحكم، وبهذا لا يكون محذورون، لا المحذور الأول يري ولا المحذور الثاني، كلا المحذورين يندفعان لا محالة. وهذا قد بين مفصلا في بحث دليل الامتداد، وهذا البحث مربوط بتلك المسألة. البحث المربوط بمسألتنا مسألة منجزية العلم الإجمالي بلحاظ فرد الباقي بعد رفع الضرر او رفع الحرج بارتكاب احد الفردين. هنا قد يقال بان لو انه لو كان دليلنا قاعدة لا حرج ولا ضرر، حينئذ هذه القاعدة لا محالة سوف يقيد لنا الحكم الشرعي كما قلنا. فاذا كان مقيدا للحكم الشرعي إذن تكون النتيجة التوسط في التكليف لا التوسط في التنجيز، فيتعين في موارد الضرر لزوم الضرر أو لزوم الحرج الذي لا يندفعان إلا بارتكاب أحدهما لا بعينه، أن نختار مسلك التوسط في التكليف لا التوسط في التنجيز، لأننا هنا نواجه دليلا شرعيا لابد أن يقيد الخطاب الشرعي وهو الحكم الواقعي، فيقيده مثلا بالتقييد المتقدم بيانه في تصوير التوسط في التكليف. وأما التوسط في التنجيز فحينئذ التوسط في التنجيز هنا مثلا غير معقول، لأن المنجزية حكم العقل وخطاب لا حرج لا ضرر لا يقيد الحكم العقلي، يقيد الأحكام الشرعية، فتكون النتيجة التوسط في التكليف. إلا أن هذا الكلام أيضا غير كان ظهر جوابه من ثم بيناه الآن، أنه هنا أيضا لا حرج ولا ضرر يأتي ويرفع لا يرفع الحكم الواقعي، إذ لا لزوم لأن نرفع الحكم الواقعي بلا حرج وبلا ضرر، يبقى الحكم الواقعي على فعليته من دون أي تقييد في دليله، لأنه لا حرج في امتثال الحكم الواقعي في نفسه ولا ضرر فيه، ولهذا لولا العلم الإجمالي كنا نمتثله بلا أي حرج وبلا أي ضرر. وإنما الحرج أو الضرر ينشأ بحسب الحقيقة من اقتضاء الحكم الواقعي الإلزامي لاهتمام المولى به في مورد الإجمال والتزاحم الحفظي في مورد العلم الإجمالي، في مورد الشك المقرون بالعلم الإجمالي لو كان المولى يهتم بهذا الحكم الواقعي يلزم الحرج من هذا الاهتمام، ولو كان لا يهتم به لا يلزم من هذا الحرج. فأيضا قاعدة لا حرج أو لا ضرر نطبقها على معلول الحكم الواقعي وهو الحكم الظاهري، وهو درجة اهتمام المولى وإيجابه للاحتياط. حينئذ نقول الاهتمام بالحكم الواقعي وبالإلزام الواقعي يكون له مرتبتان، مرتبة حفظه بعدم المخالفة القطعية، ومرتبة حفظه بعدم المخالفة الاحتمالية أيضا، لأن يوافق موافقة قطعية. الاهتمام بالمرتبة الأولى ليس فيه عسر وحرج، لأن المكلف يكفي في دفع عسره وضرره أن يرتكب أحدهما، لا يجب لا يتوقف دفع العسر على أن يرتكبهما معا. إذن فالاهتمام الأول يبقى على حاله، يعني إيجاب الاحتياط بمقدار حرمة المخالفة القطعية يبقى على حاله، لكن إيجاب الاحتياط الشرعي بمقدار وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية، هذا المستوى الأشد من الاهتمام، هذا يلزم منه العسر والحرج، يرتفع بقاعدة العسر والحرج أو نفي العسر والحرج أو قاعدة نفي الضرر، نستكشف أن المولى ليس له هنا هذا الإيجاب الاحتياط من مرتبة الثانية، وهذا الاهتمام بالحكم التكليفي الإلزامي المعلوم بالإجمال بمستوى وجوب الاحتياط التام. إذن فهذا الإيجاب للاحتياط أو الاهتمام الشرعي مرفوع بقاعدة لا حرج، وهذا حكم شرعي ظاهري، هذا من أمور الشارع والشريعة، هذا مرتبة من الأحكام الشرعية التي تحفظ بها الملاكات الواقعية الإلزامية، فهي كالأحكام الشرعية الواقعية أحكام شرعية قالت الأم ظاهرية، فنرفع بحسب الحقيقة اهتمام المولى بهذا الإلزام المعلوم بالإجمال بمستوى تحريم المخالفة الاحتمالية أيضا وإيجاب الموافقة القطعية. فإذا أحرزنا ارتفاع هذه الدرجة من اهتمام المولى لا محالة يكون تنجز توسط في التنجيز، يعني العقل حينئذ كما قلنا لا يحكم بوجوبه، لأن حكم العقل بوجوب الاحتياط وبمنجزية العلم الإجمالي لإيجاب الموافقة القطعية تعليقي، حكم العقل بحرمة المخالفة الاحتمالية في أطراف العلم الإجمالي تعليقي، موضوعه أن يحتمل اهتمام المولى بالحكم الواقعي بهذا المقدار. أما لو علم بعدم اهتمام المولى بهذا المقدار لا يحكم المنجزية، فتكون النتيجة التوسط في التنجيز بلا أن نقيد الحكم الواقعي. ففي هذه الموارد، يعني في الموارد الاضطرار الذي ليس من ناحية العجز العقلي بل من ناحية الضرار أو من ناحية الحراج، والذي يكون النافي للحكم دليلا شرعيا، أيضا يثبت التوسط في التكليف. لا نحتاج إلى أن نجعل الدليل الشرعي المقيد وهو أدلة لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار مثلا في قصة ذاك الأنصاري مع سمرة بن جندب، لا يتوقف على أن نقيد الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، بل أيضا نقيد بهذه الأدلة الرافعة للتكاليف، نقيد التكليف الظاهري، يعني نقيد الحكم الواقعي بلحاظ أثره على المولى في إيجاب الاحتياط، أثره على المولى في شدة الاهتمام بهذا الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال في مرحلة الشك المقرون بالعلم الإجمالي. هذا الأثر الخاص الذي هو الحكم الظاهري بحسب الحقيقة، مرتبة الأحكام الظاهرية، هذا يرتفع ويقيد بإطلاق تلك الأدلة مع بقاء الحكم التكليفي الواقعي على إطلاقه وعلى موضوعه بلا أي تقييد فيه بلحاظ نفسه، فيثبت التوسط في التنجيز العقلي بلا أن نحتاج إلى تقييد التكليف والمصير إلى التوسط في التكليف. هذا تنبيه. تنبيه آخر أن نحن في مورد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، قلنا أنه إذا كان هذا الاضطرار ناشئا قبل العلم الإجمالي، أولا نشأ الاضطرار ثم نشأ العلم الإجمالي، أو مقارنا مع الاضطرار نشأ العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا للطرف الباقي، إذ منذ حصول العلم الإجمالي التكليف غير معلوم مشكوك. لماذا؟ لأن التكليف لعله في الطرف، في هذا الطرف الذي يوجد اضطرار إليه بالخصوص، ومع الاضطرار لا تكليف. إذا كان في هذا الطرف فلا تكليف، وإذا كان في ذاك الطرف ففيه تكليف، والعلم بأنه سبب التكليف في أحدهما وجد، هذا العلم لا يولد علما بالتكليف الفعلي، فيكون حينئذ الطرف الآخر مشكوكا يمكن للإنسان أن يرتكبه بإجراء الأصل فيه. أيضا هذا الطرف يرتكبه للقطع بعدم الإلزام فيه لأنه مضطر إليه، ذاك الطرف الآخر أيضا يمكنه أن يرتكبه لأنه شك به. وأما إذا كان العلم الإجمالي قبل الإضطرار، علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وبالتالي حرمة شربه، أحد الأمرين من الإناء ماء أو الثوب، ثم اضطر إلى العطاش وشرب الماء، هنا لا إشكال في أن الماء يكون له جائز الشرب، ترتفع حرمته لو كان هو النجس واقعا، لكن فيجوز له أن يرتكب. لكن الطرف الآخر وهو الثوب لا يجوز له أن يلبسه في الصلاة بعدما جاز له ارتكاب هذا الطرف المعين. لماذا؟ لأنه يتشكل له، قلنا هنا، علم إجمالي كان موجودا له من أول الأمر، إما بحرمة شرب الماء قبل زمن الاضطرار، أو حرمة لبس الثوب في الصلاة ولو بعد زمن الاضطرار. هذا علم إجمالي بين الفردين القصير والطويل الذي بيناه فيما سبق، وهو كالعلم الإجمالي بالتدريجيات منجز، يوجب تعارض الأصول من أول الأمر، الأصول المؤمنة الجارية في شرب هذا الإناء هذا المائع قبل الاضطرار، قبل ساعة الاضطرار، في تلك الساعة إصالة الطهارة أو البراءة عن شربه، مع إصالة الطهارة أو البراءة عن لبس ذاك الثوب بعد ساعة في الصلاة، متعارضتان ومتساقطتان. فحينما نصل إلى الساعة الثانية لا توجد إصالة أخرى غير نفس تلك الإصالة التي أجريناها، شخصناها من البداية وجعلناها طرفا للمعارضة في وقته مع الأصل الجاري في ذاك الطرف أيضا في وقته، كما في تمام موارد العلم الإجمالي للتدريجيات التي تكون الأصول الاستقبالية مع الأصول الطرف الحالي متعارضة ومتساقطة، وبعدما تسقط لا محالة يكون ذاك الطرف طرفا غير مرخص فيه، هو طرف لعلم إجمالي لا بد من تحصيل الموافقة القطعية فيه، والموافقة القطعية تكون بتركه، ترك هذا الطرف قبل الاضطرار وترك ذاك الطرف أيضا بعد الاضطرار، لكي يقطع بالموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي المردد بين القصير العمر والطويل العمر، أو العلم الإجمالي التدريجي. ومن هنا فصلوا وفصلنا بين العلم الإجمالي الذي يحصل قبل الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، وبين العلم الإجمالي الذي يحصل مقارنا مع الاضطرار أو بعد الاضطرار، فالثاني غير منجز والأول منجز للطرف الباقي. هذا الكلام لا يختص بالاضطرار، يجري أيضا فيما إذا كان، كما أشرنا أيضا فيما سبق، فيما إذا كان هناك بدل الاضطرار انتفاء الموضوع في أحد الطرفين، كما إذا أراق أحد أراق هذا الإناء لم يضطر إلى شرب، أراقه فارتفع الموضوع، أتلفه باب الإتلاف لأحد الطرفين أو ارتفاع الموضوع لأحد الطرفين أو أي شيء آخر من هذا القبيل الذي يرفع موضوع التكليف، فإذا كان له علم إجمالي بنجاسة الثوب أو الإناء أو الماء، لو أراق أحدهما أراق الإناء هل يصل، أو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أراق أحدهما هل يجوز له أن يرتكب الآخر؟ يقول هذا الطرف الآخر طرف واحد مشكوك، لعل النجاسة فيما أرقناه، هذا شك بدوي نجري فيه صلاة الطهارة ونشربه، أو الثوب نجري فيه صلاة الطهارة ونصلي به، لا يجوز. هنا أيضا نفس التفصيل يأتي، لو كان العلم الإجمالي حاصلا بعد الإتلاف وارتفاع الموضوع في أحد الطرفين لم يكن يعلم بنجاسة أحدهما، كان يحتمل طهارتهما معا، فأراق أحدهما أو شرب أحدهما بحيث ارتفع الموضوع، ارتفاع الموضوع بالتلف أو بالابتثال أو بالعصيان بأي شكل من الأشكال الذي يوجب انتفاء الموضوع، حينئذ بقي الطرف الآخر، حينما بقي ذاك الطرف حصل له علم إجمالي، إما ما شربه كان نجسا أو هذا الباقي نجسا، إما ما أراقه كان نجسا أو هذا الباقي نجسا. هنا هل هذا العلم الإجمالي منجس؟ ليس هذا علم الإجمالي منجس. إذا كان العلم بالنجاة بالتكليف أو بسبب التكليف حاصلا بعد انتفاء ذاك الطرف أو مقارنا مع انتفائه، حينئذ هذا العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي الذي يحصل مقارنا مع الاضطرار إلى ارتكاب أحد الطرفين أو بعد الاضطرار، ليس علما إجماليا بتكليف لكي يكون منجزا. فإذا يجري في الطرف الآخر الأصل مؤمن فيرتكبه. وأما إذا كان هذا العلم الإجمالي حاصلا أولا ثم أزال ارتفع الموضوع بالإراقة أو بالامتثال أو بالعصيان بأي شيء، لا يستطيع أن يقول حينئذ الطرف الآخر يكون طرفا واحدا مشكوك الحكم فنجري فيه الأصل المؤمن لتشكل ذاك العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه، كان يعلم إجمالا أنها إن إما هذا الإناء قبل أن يريقه نجس يحرم شربه، وهذا العلم كان موجودا له بحسب الفرق قبل الإراقة، إما هذا الطرف نجس ويحرم شربه أو الطرف الآخر يحرم شربه حتى بعد إراقة هذا الطرف، وهذا علم إجمالي بين طرفين وفردين أحدهما حالي والآخر بعد ساعة استقبالي كالعلم الإجمالي في التدريجيات يكون منجزا. هذا واضح، إلا أن هناك كلام للمحقق الخراساني صاحب الكفاية قدس سيرته، في الكفاية يستظهر منه أن موارد انتفاء الموضوع للتكليف بالإراقة والإتلاف ونحو ذلك أشد من حيث المنجزية لموارد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه معينين، في مورد الاضطرار إلى أحد الطرفين، هو كان يرى بحسب متن الكفاية يرى إذا كان الاضطرار إلى أحد الطرفين معينا أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا، ثم في الحاشية قال لا يكون منجزا إذا كان العلم الإجمالي مقارنا مع الاضطرار أو بعد الاضطرار، أما لو كان قبله فيكون العلم الإجمالي منجزا بهذا البيان الذي أشرنا إليه. في متن الكفاية هذا العلم الإجمالي الدائر بين قصير العمر وطويل العمر لا يذكره إلا في حاشيته، في نفس الكفاية لا يذكره، في نفس الكفاية كذا يقول الاضطرار إذا كان إلى أحدهما معينا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. ثم يقول بخلاف موارد التلف وارتفاع الموضوع، ويعلل على ما أذكر على ما بولاكر يعلله، يقول لأن الاضطرار من قيود الحق بخلاف التلف والامتثال والعصيان، العصيان والامتثال ليس من قيود الحق بخلاف الاضطرار، الاضطرار إلا ما اضطررتم هذا قيد للحق فيكون من باب الرافع للحق على تقدير وجوده في الطرف المضطر إليه، فلا يتشكل علم إجمالي هنا بخلافه في موارد الإتلاف والإراقة، لأن انتفاء الموضوع ليس من قيود الحق أو العصيان والامتثال ليس من قيود الحق. فكأنه يريد أن يقول أنه في مورد الإتلاف والإراقة لأحد الطرفين أو العصيان لأحد الطرفين، حيث أن الإتلاف والعصيان ليس من قيود الحق، إذن لا يكون هذا موجبا لزوال العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي حتى إذا حصل العلم الإجمالي بعد الإتلاف أو بعد العصيان لأحد الطرفين، فيكون كأن محق العراق بالجمع بين ما في كفايته وما في حاشيته على الكفاية يفهم منه مطلبان، أنه في باب الاضطرار الذي يكون الاضطرار من قيود الحق رافعا للحق، إذا كان العلم الإجمالي حاصلا قبل الاضطرار فالعلم الإجمالي منجز للفرد الباقي بالبيان الذي يبينه في الحاشية، وهو البيان الصحيح المتقدم أيضا، العلم الإجمالي الدائر بين قصير العمر وطويل العمر. وإذا كان العلم الإجمالي حاصلا حين الاضطرار أو بعد الاضطرار لأن الاضطرار من قيود الحق لا يتشكل علم إجمالي بتكليف فعلي فلا يكون منجز. أما في باب الإتلاف والإراقة أو العصيان لأحد الطرفين حيث أن العصيان والإتلاف ليس من قيود الحق فلا يوجب زوال العلم الإجمالي أو منجزية العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي منجزا بلا حاجة إلى ذاك العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل، يعني بلا تفصيل يكون منجزا، معناه هكذا، لأنه قال هناك في متن الكفاية أن انتفاء الموضوع أو العصيان ليس من قيود الحق، فإذا لم يكن من قيود الحق إذن لا يغير من التكليف المعلوم بالإجمال، فكأنه يريد أن يقول هناك على كل حال سوف يكون هذا العلم الإجمالي علما إجماليا منجزا، سواء كان حصول العلم الإجمالي قبل ترف الموضوع، قبل العصيان لأحد الطرفين أو ارتفاع الموضوع لأحد الطرفين، أو كان بعد ذلك، حتى لو كان بعد ذلك لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا، يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لا يكون ساقطا عن المنجزية، لأن العصيان ليس قيدا للحق أو انتفاء الموضوع وإراقة الإناء ليس قيدا من القيود الرافعة للحق، كأنه يستنتج مطلب من هذا القبيل، فيكون موارد التلف أو العصيان لأحد الطرفين أشد من العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين، أشديته بحسب متن الكفاية تنشأ من هذه النقطة عنده، أن الاضطرار رافع شرعي فهو قيد من قيود الحق، بينما العصيان ليس قيدا من قيود الحق، فإذا لم يكن قيدا من قيود الحق فحتى لو عصى أحد الطرفين يقول الطرف الآخر مشكوك بالشكل البدوي أرتكبه بإصالة البراءة، والعصيان ليس رافعا للحق، هذا ظاهر متن الكفاية. هل يمكن أن نرجع هذا البيان إلى بيان فنيا؟ وهذا بهذا المقدار يكون الإشكال عليه واردا، وهو أنه العلم الإجمالي لو حصل بعد أن عصى بعد ما ارتكب
لم يكن عصيانا. بعدما ارتكب أحد الطرفين حصل له علم إجمالي بأنه إما ما ارتكبه كان حراما نجسا أو هذا الباقي نجسون، أو إما ما أراقه كان نجسا أو هذا الباقي نجسون. هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا بتكليف الفعلي، كيف يكون منجزا؟ افرضوا العصيان ليس من قيود الحوق، انتفاء الموضوع ليس قيدا من قيود الحوق، وإنما من باب السالبة بانتفاء الموضوع. لكن ألسنا نحتاج إلى تشكل علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير لكي يكون منجز؟ خب هذا العلم الإجمالي حينما ارتكب لم يكن موجودا أصلا، حينما وجد أحد الطرفين منتهي، أحد الطرفين لا وجود له. لكي يترتب على العلم بنجاسة أحدهما العلم بوجوب الاجتناب بحرمة فعلية، فتكون لا محالة الحرمة مشكوكة. وجود الحرمة الآن مشكوكة، وجودها وجود حرمة ووجوب اجتناب فعلي لا علم به، فكيف يكون هذا العلم منجزا؟ فلنفرض أن العصيان والامتثال أو انتفاء الموضوع ليس من قيود الحكم، كونه ليس من قيود الحكم لا يجعل بهذا المقدار من البيان، لا يجعل تشكل علم إجمالي بتكليف فعلي بعد أن كان أحد طرفي هذا المعلوم بالإجمال قد انتفى وزال موضوعه، لا يمكن أن يكون له أثر الآن بلحاظ التكليف على المكلف. هل يمكن تصوير بيان فني له؟ هناك تصوير يحاول السيد الشهيد أن يصوره بأن يقول يرجع هذا إلى نكتة، هذه النكتة قد تكون حينئذ جارية في موارد انتفاء الموضوع في أحد الطرفين ومقتضية للمنجزية للطرف الآخر، ولا تكون جارية في موارد الاضطرار إذا كان العلم الإجمالي غير متقدم على الاضطرار وغير متقدم على انتفاء الموضوع. تأتي هذه